بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا في بداية هذا الباحث أن البحث الرجالي ابتداء كسائر الأبحاث ينبغي أن يبدأ بتعريف العلم أولا، ثم ببيان موضوعه، ثم ببيان فائدة ذلك العلم ووجه الحاجة إليه. وتقدم الحديث حول تعريف العلم، واستحسننا في تعريفه أن نعرفه بأنه العلم الذي يبحث فيه عن القواعد الكلية وأحوال الرواة الدخيلة في الحجية كيفما كان. فهذا بلي مركز تقدم الحديث عنه. المركز الثاني من مراكز البحث في المقدمة تعريف أو تحديد موضوع العلم، تحديد موضوع علم الرجال. وهنا لا بد من التمهيد بمقدمة من خلالها نصل إلى تحديد موضوع علم الرجال. وهذا التمهيد هو أن الأصوليين قد اختلفوا اختلافا شديدا جدا في مسألة موضوع العلم، فلهم في ذلك مسالك ومشارب. فمن جملة تلك المسالك من يرى أن موضوع العلم هو عبارة عن ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الدخيلة في تحقق الغرض منه. كانت تلك العوارض من العوارض الذاتية أم كانت من العوارض الغريبة لا فرق في ذلك. موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارض ذلك العلم، كانت تلك العوارض ذاتية أم كانت غريبة لا فرق في ذلك. الملاك أن تكون دخيلة في تحقق الغرض. مسلك آخر هو المسلك الذي يرى بأن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، ويفسر أصحاب هذا المسلك العوارض الذاتية على طبق الاصطلاح المنطقي كما هو مذكور في كتاب الشمسية وغيره. المسلك الثالث مسلك من يفسر موضوع العلم بأنه ما يبحث في العلم عن عوارضه، أي عن عوارض ذلك الموضوع الذاتية، ويفسر العوارض الذاتية بأنها ما تعرض الموضوع بغير واسطة في العروض. وهذا هو مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية تبعا لصاحب الفصول وجماعة. والمسلك الرابع هو المسلك الذي لا يرى أصحابه لزوم الموضوع لكل علم ولو كان للعلم موضوع، فالمراد من الموضوع محور أبحاث العلم. موضوع كل علم إذا كان له موضوع هو محور الأبحاث، فكل ما تدور الأبحاث حوله فهو موضوع العلم. وبما أن تحديد موضوع علم الرجال يتوقف في مرحلة مسبقة على تحديد أن موضوع العلم ما هو، وهل يلزم أن يكون لكل علم موضوع أم لا، لذلك ينبغي في مرحلة متقدمة أن نحدد ما هو المسلك الذي يمكن أن نبني عليه، ثم على ضوئه نحدد ما هو موضوع علم الرجال. وبما أن المسلك الذي عليه التحقيق عند المتأخرين هو المسلك الأخير الذي يرى أصحابه عدم ضرورة الموضوع لكل علم، وعلى فرض وجود الموضوع للعلم فإن الموضوع بمعنى محور الأبحاث، لذلك نحن نشيد هذا المسلك أولا، ثم من خلاله ننتهي إلى تحديد موضوع علم الرجال. وهذا المسلك كما قد اتضح مبني على دعويين: الدعوة الأولى أنه لا يلزم أن يكون لكل علم موضوع، الدعوة الثانية لو كان للعلم موضوع فهو بمعنى ماذا؟ محور أبحاث العلم. إذن نحن بين دعويين، إحدى الدعويين سلبية والدعوة الأخرى إيجابية، لذلك بحثنا يكون مفهرسا من خلال محاور ثلاث. المحور الأول ننقح فيه عدم ضرورة الموضوع لكل علم، والمحور الثاني ننقح فيه أن موضوع العلم بمعنى محور أبحاث العلم، والمحور الثالث نحدد فيه موضوع علم الرجال. أما ما يرتبط بالمحور الأول وهو عدم ضرورة الموضوع لكل علم، فقد ذكر من يرى أن لكل علم موضوع برهانا، ومن أنكر هذه الكبرى أجاب عن هذا البرهان. والبرهان الذي ذكروه كما عرضه المحقق الكوشاني على الله مقامه الشريف في حاشيته على الكفاية يتكون من ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى هي أن لكل علم غرضا واحدا يترتب عليه، فعلم الأصول الغرض منه القدرة على الاستنباط، علم النحو الغرض منه صيانة اللسان عن الخطأ، علم المنطق الغرض منه صيانة الفكر عن الخطأ، وعلم الفقه الغرض منه معرفة أفعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة وما شاكل ذلك. فإذا عندنا مقدمة يفترض أن تكون مسلمتان، وهي أن لكل علم غرضا واحدا يترتب عليه، هذا أولا. المقدمة الثانية التي يبتني عليها البرهان هي أن كل علم تتشكل حقيقته من مسائل متعددة ومختلفة ومتباينة من حيث الموضوع والمحمول. فعندما يقال ما هو العلم، يقال العلم ما يتكون من مسائل متعددة ومختلفة موضوعا ومحمولا. إذن كل علم يمتاز عن العلم الآخر بأنه مجموعة من المسائل المتباينة موضوعا ومحمولا. المقدمة الثالثة التي نحتاجها في إثبات أن لكل علم موضوع، أن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يؤثر في الكثير بما هو كثير، كما أن الكثير بما هو كثير لا يمكن أن يؤثر في الواحد بما هو واحد. وبعبارة أخرى، أن الواحد لا يمكن أن يؤثر في المتعدد بما هو واحد. نعم، بما هو متعدد له حيثيات متعددة يمكن أن يؤثر في المتعدد، كما أن الكثير بما هو كثير بما هو متعدد لا يمكن أن يؤثر في الواحد بما هو واحد. نعم، لو كانت للواحد حيثيات متعددة يؤثر المتعدد كل من المتعدد في حيثية من الحيثيات هذا ممكن، أما أن الواحد بما هو واحد يؤثر في المتعدد بما هو متعدد هذا غير معقول، وكذلك العكس. وهذا ما يعبر عنه بقاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أو أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، بحسب الصياغتين المذكورتين في علم الحكم. على ضوء هذه المقدمات الثلاث يتضح البرهان على ضرورة الموضوع لكل علم. لماذا؟ لأنه نقول بعد أن سلمنا بأن كل علم يترتب عليه غرض واحد، وأن حقيقة العلم كما اتضح من خلال المقدمة الثانية عبارة عن المسائل المتعددة والمختلفة موضوعا ومحمولا، نقول أنها إن هذا الغرض الواحد ما الذي أثر فيه؟ إذا قلتم بأن الذي أثر فيه مسائل العلم، فمسائل العلم متعددة ومختلفة موضوعا ومحمولا، وبالتالي يلزم تأثير المتعدد في الواحد، وهذا نقض للقاعدة المبرهن عليها في علم الحكمة من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فلا بد دفعا لمحذور نقض القاعدة أن نلتزم بوجود شيء واحد يؤثر في ذلك الغرض الواحد، وليس هذا الشيء إلا ماذا؟ إلا الموضوع. إذ أن مسائل العلم المتعددة موضوعا ومحمولا يجمع بينها موضوع واحد وهو ما نعبر عنه بموضوع العلم، هذا الموضوع الواحد هو المؤثر ماذا؟ في الغرض الواحد. فصيانة لقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحدين، لا بد أن نلتزم بوجود شيء واحد يجمع بين المسائل المتعددة يكون هو المؤثر في الغرض الواحد، وهذا ليس إلا الموضوع. فمن خلال هذا البرهان نصل إلى ضرورة وجود الموضوع بكل علمين. إلا أن هذا البرهان وهو عمدة براهينهم أجاب عنه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية وتبعه سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف بأننا لو سلمنا معكم بالمقدمة الأولى التي يعتمد عليها البرهان وهي أن لكل علم غرضا واحدا، سلمنا بذلك، نقول لكم بأن الواحد ليس واحدا بل الواحد على أقسامه، فالواحد تارة يكون واحدا شخصيا وأخرى يكون واحدا نوعيا وثالثة يكون واحدا عنوانيا، والفرق بين الواحد الشخصي والواحد النوعي والواحد العنواني أن الواحد الشخصي هو عبارة عن الجزئي الحقيقي، فيقال زيد واحد بمعنى أنه جزئي حقيقي، والواحد النوعي هو عبارة عن الأفراد المتعددة التي يجمع بينها جامع ذاتي، فيقال الإنسان واحد، زيد وعمر وبكر واحد، والمراد من الوحدة هنا الوحدة العنوانية، الوحدة النوعية عفوا، بمعنى أن هؤلاء الأفراد يجمع بينهم جامع ذاتي وهو الإنسانية، فعندما نفرق بين وحدة زيد وبين وحدة الإنسان نقول وحدة زيد وحدة شخصية بينما وحدة الإنسان وحدة نوعية، وأما الواحد العنواني فهو عبارة أيضا عن الأفراد المتعددة التي يجمع بينها جامع انتزاعي، فالفرق بين الواحد النوعي والواحد العنواني من ناحية الجامع، الجامع في الواحد النوعي ذاتي حقيقي، بينما الجامع في الواحد العنواني ماذا؟ انتزاعي. فنقول مثلا الثلج والوراق والغيم والسحاب واحدة، واحدة بأي وحدة؟ بالوحدة العنوانية، إذ أنه بين الورق وبين السحاب وبين الثلج جامع وهو البياض، إلا أن هذا الجامع ليس جامعا ماذا؟ ذاتيا يجمع بين هذه الأفراد، وإنما هو جامع انتزاعي. لما رأينا الثلج أبيض ورأينا الورقة بيضاء ورأينا السحاب أبيض انتزعنا من هذه الأفراد جامعا جمع بينها فصارت لها وحدة عنوانية. إذن فالفارق بين الواحد النوعي والواحد العنواني من ناحية الجامع، فالجامع بين الأفراد هنا جامع انتزاعي، بينما الجامع بين الأفراد هناك جامع ماذا؟ ذاتي. بعد أن اتضح أن الواحد ليس بواحدين بل هو على أقسامين، نقول أنتم عندما تقولون ونحن نقول معكم أيضا بأن لكل علم غرضا واحدا، نسألكم هذه الوحدة ما هي؟ هل هي الوحدة الشخصية أم هي الوحدة النوعية أم هي الوحدة العنوانية؟ وبأي جواب أجبتم وبأي اختيار اخترتم نقول لكم لا يلزم أن يكون موضوع لكل علم مع تحفظنا على قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. بأي بيان؟ بهذا الشيء نقول إذا قلتم بأن الواحد في وحدة الغرض يراد به الوحدة الشخصية، فعندما نقول بأن لكل علم غرضا واحدا يعني هنالك غرض جزئي حقيقي مترتب على كل علم. نقول لكم لا يلزم أن يكون هنالك موضوع لكل علم. تقولون كيف والحال أن مسائل العلم متعددة، فيلزم تأثير المتعدد في الواحد الحقيقي وتنتقض بذلك قاعدة ماذا؟ قاعدة الواحد. نقول لا تنتقض. لماذا؟ لأننا تارة نفترض أن المؤثر في الواحد جميع مسائل العلم على نحو الاستغراق، حينئذ نعم يرد الإشكال. وتارة نفترض أن المؤثر هو مجموع المسائل لا جميع، مجموع، ومجموع المسائل واحد لا متعدد، فالذي سيؤثر في الغرض الواحد ماذا؟ واحد. كيف يؤثر المجموع؟ يؤثر المجموع بحيث تكون كل مسألتين من مسائل العلم جزء السبب في التأثير، لا أن كل مسألة تكون مؤثرا ماذا؟ مستقلا، فيلزم تأثير المتعدد في الواحد بما هو واحد. بل إذا افترضنا أن المؤثر هو المجموع ستكون كل مسألة مؤثرة جزء التأثير، ومجموعها ماذا؟ الواحد يؤثر في الغرض الواحد تماما كما يقال في المركبات الاعتبارية كالصلاة. فإن الغرض المترتب على الصلاة، الصلاة معراج المؤمن، أو الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الغرض واحد، ولكن هذا الواحد مترتب على ماذا؟ على المتعدد. فإن الصلاة ليست شيئا واحدا بسيطا، بل هي مركب اعتباري من عدة أمور. إذن كيف أثر هذا المتعدد في الواحد الذي هو معراج المؤمن؟ أثر المجموع، بمعنى أن كل جزء من الصلاة يكون ماذا؟ جزء السبب. فالسجود جزء السبب، والركوع جزء السبب، ويترتب على المجموع ماذا؟ أنها معراج المؤمن. فهنا أثر الواحد في الواحد. فتماما كما نقول ذلك في المركبات الاعتبارية، نقول ذلك أيضا في أي شيء؟ نقول ذلك أيضا بالنسبة إلى مسائل العلم. فمسائل العلم من حيث المجموع تؤثر في الغرض الواحد. صار معلوما؟ فعلى ضوء الشق الأول، حتى لو اخترنا بأن المراد من الغرض الواحد الواحد الشخصي لا يرجو المحذور، من ناحية نلتزم بقاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ونطونها، ونلتزم أيضا في الوقت نفسه بماذا؟ بأن الغرض واحد بالوحدة الشخصية، من غير أن نلتزم بوجود الموضوع لكل علم، بل المسائل هي المؤثرة في الغرض الواحد بمجموعها من أن دون أن يلزم أن يكون هنالك موضوع. وأما لو اخترنا بأن المراد من وحدة الغرض الوحدة النوعية، فنقول بأنه إذا كانت الوحدة وحدة نوعية ففي الوحدة النوعية في الحقيقة عندنا تعدد أفراد متعددة يجمع بينها جامع ماذا؟ ذاتي. إذا الغرض بحسب الحقيقة، إذا قلنا بأن وحدته وحدة نوعية، الغرض واحد أم متعدد؟ يكون متعددا. فعندما نقول الغرض من علم الأصول هو القدرة على الاستنباط، ثم نقول بأن القدرة على الاستنباط واحدة بالوحدة النوعية، يعني أن هنالك قدرات على الاستنباط، أفراد من القدرة على الاستنباط يجمع بينها هذا الجامع الذاتي وهو القدرة على الاستنباط، كما أن هنالك أفراد زيد بكر عمرو يجمع بينها الجامع الذاتي وهو الإنسانية، أيضا هنا عندنا قدرة على الاستنباط مترتبة على مسألة حجية خبر الواحد، وقدرة على الاستنباط مترتبة على مسألة حجية الظهور، وقدرة على الاستنباط مترتبة على مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهذه المسائل وهذه القدرات المتعددة يجمع بينها جامع ذاتي وهو ماذا؟ وهو القدرة على الاستنباط. إذن في الحقيقة القدرة على الاستنباط لها أفراد، إنما هي واحدة بالوحدة النوعية. إذا كان كذلك فالمسائل المتعددة تؤثر في ماذا؟ في المتعدد لا في الواحد. فعندنا مسائل متعددة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، تؤثر في القدرة على الاستنباط المترتبة عليها، ومسألة حجية خبر الواحد تؤثر في القدرة على الاستنباط ماذا؟ المترتبة عليها. ففي الحقيقة مآل القضية يكون إلى تأثير الواحد في الواحد، فكل مسألة أثرت ماذا؟ في الفرد المترتب عليها من أفراد الواحد النوعي، فلا مشكلة في البين. من ناحية نلتزم بقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا عن واحدين، ومن ناحية أخرى أيضا نلتزم بعدم وجود الموضوع لكل علم، وأن المسائل هي المؤثرة في الغرض الواحد. وكذلك الكلام حرفا بحرفين فيما لو كانت الوحدة ماذا؟ هي الوحدة العنوانية، فنقول بأن الوحدة العنوانية أيضا حقيقتها أفراد متعددة يجمع بينها جامع ماذا؟ انتزاعي. سلمنا بأن القدرة على الاستنباط لو كانت هي الغرض من علم الأصول مثلا ليست جامعا ذاتيا بين القدرات على الاستنباط، ولكنها جامع ماذا؟ انتزاعي. انتزعنا، إذن عندنا أفراد متعددة انتزعنا منها جامعا يجمع بينها، فكل مسألة تؤثر ماذا؟ تؤثر في فرد من أفراد الجامع العنواني الواحد. فإذا بنينا على أن الغرض الواحد واحد بالوحدة الشخصية، أم بنينا على أن الغرض الواحد واحد بالوحدة النوعية، أم بنينا على أن الغرض الواحد واحد بالوحدة العنوانية. على جميع هذه التقادير لا يلزم أن يكون هنالك موضوع لكل علمين. فنحن نلتزم بالمقدمات الثلاث، وأن لكل علم غرضا واحدا، وأن العلم عبارة عن المسائل المتشتتة موضوعا ومحمولا، وأن قاعدة الواحد سالمة نقية، فالواحد لا يؤثر في المتعدد والمتعدد لا يؤثر في الواحد، إلا أن النتيجة المبنية على البرهان ليست بمسلمة بالبيان الذي أوضحناه. فاتضح إلى هنا بأن ما استدل به على ضرورة وجود الموضوع لكل علم ليس بتام ولا دليل عندنا على ذلك. فتمت الدعوة الأولى، وهي عدم وجود الموضوع لكل علم، أو عدم لزوم وجود الموضوع لكل علم. نأتي إلى المحور الثاني، وهو الذي ينقح الدعوة الثانية، التي هي أنه لو كان للعلم موضوع فموضوع العلم بمعنى محور أبحاثه، لا بمعنى ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، سواء فسرنا العوارض الذاتية بما تعرض بلا واسطة في العروض أو بغير ذلك أو بمطلق العوارض، بل نقول موضوع العلم محور أبحاثه، كان يبحث في العلم عن عوارضه أم لم يبحث أصلا عن عوارضه، محور الأبحاث التي تدور عليه رحى الأبحاث في ذلك العلم هو موضوع العلم. هذه الدعوة كيف نثبتها؟ نقول بأن الموضوع عندما يقال موضوع، فهذه الكلمة تحتمل معان أربعة. المعنى الأول للموضوع الموضوع المقابل للمحمول طبقا لاصطلاح المناطق، حينما يقولون بأن القضايا الحملية مركبة من موضوع ومحمولين، فالموضوع يكون في مقابل المحمول، هذا معنى للموضوع. المعنى الثاني للموضوع الموضوع في مقابل العرض، حينما يقول الحكماء والمتكلمون بأن الجوهر هو الموجود لا في موضوعين، وأن العرض هو الموجود في موضوعين، فهنا يطلق الموضوع في مقابل ماذا؟ في مقابل العرض لا في مقابل المحمول. المعنى الثالث للموضوع الموضوع بمعنى الأصل، حيث يذكر العلماء بأن لكل علم أصولا موضوعة ينبني عليها ذلك العلم، ويعبرون عن هذه الأصول بالمبادئ التصديقية، وهي الأمور التي يفترض ثبوتها إما بالبداهة وإما في علم آخر، بحيث أنه لا يتم الدخول في ذلك العلم إلا على طبق أصول موضوعة هي المبادئ التصديقية له. هذه المبادئ التصديقية أيضا يعبر عنها بماذا؟ بالموضوع اصطلاحاته. المعنى الرابع للموضوع هو المعنى اللغوي، فيقال الموضوع بمعنى محور الشيء، موضوع كل شيء محوره. عندما تقول مثلا موضوع هذه القضية ما هو؟ عن المحور الذي تدور عليه هذه القضية. فالموضوع لغة بمعنى المحور الذي تدور عليه الأمور. إذا عرفنا أن الموضوع يدور أمره بين هذه المعاني الأربعة، نقول عندما نضطر للالتزام بوجود الموضوع لبعض العلوم، فما هو المراد من الموضوع من هذه المعاني الأربعة؟ نأتي إلى المعنى الأول وهو الموضوع بمعنى ماذا؟ المقابل للمحمول. نقول قطعا ليس هو المراد من موضوع العلم. لماذا؟ أولا لأن العلوم كما هي مركبة من القضايا الحملية مركبة من القضايا الشرطية أحيانا، المؤلفة من المقدم ماذا والتالي، فليس من اللازم أن يكون لكل كل فليس من اللازم أن تكون مسائل كل العلوم ماذا حملية، بحيث يلتزم بأن موضوع العلم هو عبارة ماذا عن الموضوع في مقابل المحمول من مسائله. كما أننا لو سلمنا هذا ثانيا وغضينا النظر عن هذه النقطة وقلنا بأن مسائل العلوم مسائل ماذا؟ مسائل حملية، قضايا حملية مركبة من الموضوع والمحمول، إلا أننا نجد بالوجدان أن الموضوع للعلم ليس من اللازم أن يتحد مع موضوع المسألة، فقد يكون موضوع العلم موضوع المسألة وقد يكون محمول المسألة، كما هو في علم الحكمة مثلا، فإنه في علم الحكمة يقال بأن موضوع العلم هو الموجود، تمام أم لا؟ إلا أن هذا الموضوع قد يكون ماذا؟ موضوعا للمسائل الحملية فيه، كما يقال الموجود واجب وممكن، وقد يكون ماذا؟ محمولا، كما يبحث في علم الحكمة النفس موجودة أم ليست بموجودة. فإذا لو التزمنا بأن الموضوع للعلم هو الموضوع في مقابل المحمول للزم من ذلك خروج جميع القضايا الشرطية عن العلوم، وخروج ماذا؟ وخروج المسائل التي يكون محمولها موضوعا للعلم، والحال أن أحدا لا يلتزم بذلك. فتبين بأن موضوع العلم ليس بمعنى الموضوع في قبال المحمول. نأتي إلى المعنى الثاني وهو الموضوع ماذا؟ في قبال العراض، المقابل للعراض. هذا المعنى أيضا لا يمكن أن نلتزم به. لماذا؟ لأن بعض العلوم موضوعها خارج أساسا عن دائرة الجواهر والأعراض، فوق الجوهرية والعرضية، كما يلتزم بذلك في علم الحكمة وفي علم الإلهيات بالمعنى الأعم، حيث يقولون بأن الموضوع في علم الإلهيات بالمعنى الأعم الذي هو الحكمة هو ماذا؟ هو عبارة عن الموجود أو الوجود. فإذا قلنا بأن الموضوع هو الوجود، لا ريب في أن الوجود خارج عن دائرة الجوهرية والعرضية، لماذا؟ لأن العرضية والجوهرية منتزعان من الوجود بناء على أصالة الوجود. الجوهرية والعرضية منتزعان عن الوجود، منشأ انتزاعهما هو الوجود. فالوجود لا هو بجوهر ولا هو بعرض، بل هو فوق الجوهرية والعرضية. فلو قلنا بأن المراد من الموضوع هو الموضوع المقابل للعرض الذي يحل فيه العرض، للزم إخراج ماذا؟ موضوع علم الحكمة عن كونه موضوعا للعلم، وهذا لا يمكن أن يقال. نأتي بعد ذلك إلى المعنى الثالث، وهو الموضوع ماذا؟ بمعنى الأصل، أي بمعنى المبدأ التصديقي. أيضا هذا نقول لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن مما اتفقت عليه كلمة أرباب العلوم مناطق وحكماء وأصوليين أن مقدمة كل علم تتكون من مجموعة من العناصر، أحد هذه العناصر تعريف العلم، وأحد هذه الأجزاء موضوع العلم، وأحد هذه الأجزاء ماذا؟ المبادئ التصديقية للعلم والتصورية. فلو قلنا بأن المراد من الموضوع هي المبادئ، للزم أن يكون قسيم الشيء ماذا؟ نفسه. وهذا خلف، وهذا خلف، فلا يمكن أن يقال بأن موضوع العلم عبارة عن المبادئ التصديقية. فإذا بطلت المعاني الثلاثة تحدد وتعين المعنى الرابع، وهو أن موضوع العلم بمعنى المحور. الموضوع يراد به معناه اللغوي، وهو محور أبحاث العلم، وبذلك تتم الدعوة الثانية. إذن نحن من ناحية نلتزم بأنه ليس من اللازم أن يكون لكل علم موضوع، فقد يكون له موضوع وقد لا يكون له، ولو كان له موضوع قد يكون هذا الموضوع واحدا قد يكون متعددا، ثم لو كان له موضوع فالمراد من الموضوع محور أبحاث العلم. والذي ينبغي الالتفات إليه هنا أن الموضوع الذي نقول ليس من اللازم أن يكون لكل علم هو الموضوع بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يبحث في العلم عن عوارضه، هذا ليس من اللازم أن يكون، ولكن أن يكون هنالك محور تدور عليه أبحاث العلم هذا لا بد منه، إذ أن مؤسس كل علم ومنشئ كل علم لا بد أن يكون عنده نظر لشيء معين يجمع المسائل على ضوئه. صار معلوما. بعد أن انتهينا من هذا المحور حينئذ نأتي إلى المحور الثالث، وهو تحديد موضوع علم الرجال. هنا يقولون بأن كل علم يتركب في حقيقته من موضوع للمسائل ومحمولات والنسب بينها، يعني بعبارة أخرى كل علم كما ذكرنا في المقدمة الثانية يتكون من مسائل متشتتة ومتعددة موضوعا ومحمولا. إذن حقيقة كل علم موضوعات من ناحية، محمولات من ناحية أخرى، نسب تشد بين هذه الموضوعات والمحمولات. وبما أن موضوع كل وبما أن كل علم يتكون من هذه الأمور الثلاثة، لذلك ينبغي أن يكون المعرف للعلم مراعيا وملاحظا لهذه الأمور الثلاثة. عندما يريد أن يعرف العلم الذي يكون بصدده لابد أن يلاحظ موضوعات ذلك العلم ومحمولات ذلك العلم، يعني محمولات مسائل ذلك العلم والنسب بينها، بحيث ماذا؟ بحيث يكون تعريفه كاشفا عن حقيقة العلم، مرآة لذلك العلم. من هنا نحن قلنا في تعريفنا لعلم الرجال بأنه ما يبحث فيه عن القواعد الكلية من ناحية، وأحوال الرواة من ناحية أخرى، الدخيلة في حجية روايتهم بالبيان الذي أوضحناه في الدرس السابق فليرجع إليه. هذا التعريف يكون كاشفا عن الموضوع الذي هو موضوع علم الرجال، فنقول من خلال هذا التعريف ينكشف لنا أن موضوع علم الرجال هو عبارة عن الرواة، رواة الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وعن المعصومين جميعا. الرواة موضوع علم الرجال، فإن الرواة من حيث روايتهم بما هم رواة هم محور أبحاث علم الرجال من أوله إلى آخره. كانت تلك الأبحاث عبارة عن القواعد الكلية، هل أن الشيخوخ كافية للتوثيق أم ليست بكافية، فإن محور هذا البحث الرواة. أم كانت تلك الأبحاث ماذا؟ أبحاث جزئية، محمد بن سنان ثقة أم ليس بثقة، زرارة ثقة أم ليس بثقة، فإن محور هذه الأبحاث أيضا ماذا؟ الرواة. إذن إذا بنينا على أن محور أبحاث العلم هو موضوع العلم، فموضوع علم الرجال هو الرواة بما هم رواة للأحاديث. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية أو بالأمر الثاني الذي نحتاجه في المقدمة. وأما الأمر الثالث وهو فائدة العلم والبيان وجه الحاجة إليه فيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.